قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا،
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر، وهو أحق من شكر، وهو أحق من عبد، وهو أحق من حمد، وهو أنصر من ابتغي، وهو أرأف من ملك، وهو أجود من سئل، وهو أوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها. سبحانه سبحانه سبحانه، هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بعلمه، ولا يعصى إلا بعلمه، لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. سبحانك سبحانك سبحانك، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، بين الهجرتين أسرار وإعجاز، والهجرتان أقصد بهما هجرة نبي الله إبراهيم خليل الرحمن، وهجرة نبي الله محمد خليل الرحمن صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. وحينما أقول خليل الرحمن فإن مقام الخلة هو المقام الوحيد الذي وصل إليه إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله يخلق ما يشاء، ونص الآية الكريمة وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي أن الله عز وجل خلق البشر باختيار عام، خلق البشر باختيار عام ثم اختار من بين البشر باختيار أخص مجموعة من خيرة البشر، أنبياء الله ورسله. خلق الله البشر باختيار عام، أي أن الله عز وجل اختار أن يخلق، وإلا فما كان أغنى الله عز وجل عن أن يخلق. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو سبحانه وتعالى غني بذاته، وهو سبحانه وتعالى قوي بذاته، وهو سبحانه وتعالى قدير بذاته، وهو سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام، عزيز لا يذل، قوي لا يضعف، سبحانه وتعالى قدير لا يعجز. ولكن الله عز وجل أراد أن يخلق هذا المخلوق العجيب المسمى بالإنسان، فالله خلق الخلق من نبات وحيوان وجبال وأنهار وبحار وسيول وأودية وسماء، والسماء بأبراجها ونجومها وشموسها وأقمارها ومجراتها. هذا الخلق البديع من سماء وما تحويه ومن أرض وما تحويه، خلقه الله عز وجل على التسخير، على العبودية التامة له تبارك وتعالى. وكل هذا الكون كله يسبح الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا، أي أسلوب قصر أو حصر، أي أنه ما من شيء إلا ويسبح الله عز وجل. ما من شيء من سماء وما تحويه ومن أرض وما تحويه إلا يسبح الله عز وجل. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروضة مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليلة والإصباح والطير شادية، وسل سل هذه الأنسامة والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التسبيح سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا من غير ربي يرجع الصبح ثانية. الكل يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل أراد أن يخلق إنسانا بهذه المواصفات العجيبة. هذا المخلوق العجيب صنعة الله عز وجل، خلقه بيده لكي يقول لربه نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن يقول لا، لخصوصية للإنسان. الإنسان هو الكائن الوحيد وهو المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يطيع الله عز وجل في الوقت الذي يمكن فيه أن يعصاه، والمخلوق الوحيد الذي يمكن أن يقبل على الله عز وجل في الوقت الذي يمكن فيه أن يعرض عن الله عز وجل. حرية الاختيار هي سر التكريم، هذه الحرية في الاختيار بين البديلات هي سر تكريم الله للإنسان، فإن كل المخلوقات مفطورة على العبودية التامة، لا تستطيع أن تقول لا. أرأيت مثلا حمارا يمكن أن يقول لا لمن يريد أن يركبه؟ أو شاة رفضت مرة أن تحلب؟ أو بقرا أعزكم الله أو جاموسا رفض أن يسير في القطيع الذي يحدده له صاحبه؟ الإنسان غير هذه الموجودات، وهذا سر التكريم. ولقد كرمنا بني آدم بهذا العقل، حتى إنك حينما تدخل في عالم التشريح وتشرح مثلا، كنا في بداية دراستنا للطب نشرح الأرنب كنموذج مصغر للإنسان، فتجد أن الخلايا، الأنسجة، الأعضاء، وظائف الأعضاء تقريبا متماثلة، متشابهة إلى حد بعيد جدا، عينان وأذنان ولسان وشفتان ومعدة وكبد وهكذا، وعقل حتى المخ، مخ الحيوانات تقريبا لا تستطيع تشريحيا أن تفرق بينه وبين مخ الإنسان، إلا أن الإنسان مكرم بخاصية عجيبة جدا، بنفخ الروح فيه ونفخت فيه من روحي، فأصبح هذا الإنسان مكرما بأن يكون ذا عقل يختار، ذا إرادة واعية، ذا مشيئة. صحيح أنها تدخل في مشيئة الله المطلقة، ولكنه يشاء الإنسان ويريد أيضا الإنسان ويختار حرية كاملة. ولذلك نقول دائما إن أعظم جريمة يمكن أن ترتكبها في حق نفسك أن تسلم عقلك لأي أحد يعبئ فيه أفكارا. أكرر، أعظم جريمة وأكبر جريمة يمكن أن ترتكبها في حق نفسك هي أن تسلم عقلك لأي أحد لكي يعبئ فيه الأفكار، أيا كان هذا الأحد، أيا كان هذا الأحد وحيثيته، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمكن أن تتلقى عنه بلا اختيار، ولكن بالتسليم المطلق. مما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أراد الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، أراد أن يخلق هذا المخلوق العجيب المسمى بالإنسان، وأنا مصر على صفة العجيب لأنه فعلا عجيب جدا، عجيب في الاختيار، عجيب في الإرادة، عجيب في المشيئة، عجيب. والوقت الذي يعيشه أيضا فيه عجب، يعني عمره عجب. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، قال أقسم الله بالزمن، العصر هنا هو الزمن في تأويل ابن عباس، لما فيه من الأعجيب. يقول الفخر الرازي عليه رحمة الله، لأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. فالله أقسم بالزمن اللي هو خلق للإنسان، الزمن ده اللي احنا عايشينه أيضا خلق للإنسان، خاص بالإنسان. بعد كده بعد ما تنتهي قصة الحياة الدنيا لا زمن. فالزمن عجيب جدا، ترى الإنسان جنينا في بطن أمه، تراه طبعا بالأشعة، تراه وليدا، تراه رضيعا، تراه صبيا، تراه غلاما، تراه شابا يافعا، تراه رجلا مكتملا الرجولة، تراه شيخا طاعنا في السن. وحينما ترى هذا الشيخ الطاعن في السن وترجع، فصل فاصل قصير أحبتي في الله ثم نرجع مرة أخرى. لسه دي في الحلقة دي. دو نعمة الله عليك بهذه الحرية الاختيارية، وهنا رد على كل المقولات الخاطئة الفاجرة التي تدعي أن الإسلام دين الرجعية والجهل والتخلف. إذا قلت لك أيها المحاور ألا تحتكم إلى العقل، يقول لي نعم أحتكم إلى العقل، أقول هذه بغيتي قبل أن تكون بغيتك. فالعقل ذكر في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، سواء كان باللفظ الصريح العقل أو مشتملات العقل أو حيثيات العقل من سمع وبصر وفؤاد، 300 مرة. وأولو الألباب كلفظ أولو الألباب ذكر في القرآن الكريم 16 مرة. فهو دين يدعو إلى إعمال العقل والفكر في مجالات الحياة كلها. وهذا رد على من يدعي أن الإسلام دين الخرافات أو الأساطير أو الجهل أو غير ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فخلق الله الخلق باختيار عام، خلق البشر، أراد أن يخلق، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الحكمة المطلقة عند الله عز وجل من هذا الخلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، للآية اللي قبلها مباشرة في سورة البقرة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني لم يأتي هذا الخليفة إلا بعدما هيئ الله له الوجود كله لاستقباله، وجعل له احتفالا كبيرا رائعا في الملأ الأعلى حينما أمر الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أمرهم بالسجود لهذا المخلوق الجديد. أي كرامة، أي عزة، أي شرف أن يخلقك الله بيديه، أن يسجد لك الملائكة الكرامة البررة، أن يطرد عدوك وعدوه من رحمته إلى يوم القيامة. هنا كرمت من لدن حكيم خبير. ثم نأتي إلى ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار من بين الخلق الأنبياء منهم. محض فضل الله على النبيين، محض فضل الله على النبيين، اختيار الله. وإلا فإنك إذا ظللت العمر كله واضعا جبهتك على الأرض تمرغها في التراب ساجدا لمولاك، إذا ظللت العمر كله صائما لا تفطر قائما لا تنام محققا كل أنواع العبودية، فإنك لن تصير نبيا، لن تصير نبيا. فالنبوة اختيار من الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. بل إن الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، سورة الإسراء. وهذا التفضيل محض فضل الله على المفضلين، اختيار الله عز وجل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ثم اختار من بين النبيين المرسلين منهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الرسل، فليس كل نبي رسولا. ثم اختار من بين الرسل أفضلهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا محض فضل الله على الذين فضلوا من المرسلين. ثم اختار من بين الرسل المفضلين الخمسة أولي العزم من الرسل، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله على أنبيائه ورسله. ثم اختار من بين الخمسة أولي العزم اللي هم أصحاب الرسالات الكبرى، أصحاب المهام الخاصة في دنيا البشر.
أوسكار تي في شوب، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتائج كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال.
وفي علبة وجه القمر الداخلية البيانات مطبوعة عليها مش ملزوقة عليها. وبحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة، سواء داخل مصر أو خارج مصر.
اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز
شعرك دايما اجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الاضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بحب انبه على عملائنا الكرام ان منتجات شركه اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجوده على الشاشه سواء داخل مصر او خارج مصر.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
لو نفسك تزور بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، شارك معنا في مسابقة العمرة واكسب رحلة شاملة الإقامة والانتقالات. وسؤالنا هو: ما هو عدد سور القرآن الكريم؟ 1 130 سورة، 2 120 سورة، 3 114 سورة. اتصل من أي محمول على 5726، أو من أي خط أرضي على 09526. هذه المسابقة برعاية محمود القطيفي.
رسالات الكبرى العظمى اختار من بين الخمسة أولي العزم من الرسل الخليلين. وصلنا إلى ما كنا نريد أن نصل إليه، الخليلين إبراهيم ومحمد. مقام الخلة مقام يمكن أن ننفق فيه أعمارنا لكي نتحدث عنه، الذي وصل إليه إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما ثم وسلم تسليما كثيرا. ثم اختار من بين الخليلين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يكون إمام الأنبياء والمرسلين وخيرهم وأفضلهم باتفاق. فلم يبعث الله نبيا كمحمد، ولم يرسل الله رسولا كمحمد. ده من جهة النبوة والرسالة، هو على القمة بدليل إمامته للأنبياء ليلة الإسراء. ومن جهة البشرية المحضة، فلم يخلق الله بشرا كمحمد، لم يخلق الله بشرا كمحمد. فمحمد من جهة البشرية المحضة يعني كبشر، إنسان، جسد، أنسجة، خلايا، أعضاء، لم يخلق الله بشرا كمحمد. فمحمد منذ إسماعيل جده عليه الصلاة والسلام وحتى عبد الله أبيه نسله طهر من طهر من طهر، نكاح من نكاح من نكاح، ولم يتلوث نسبه بسفاح قط. وهذا أمر مشهور جدا في تواريخ العرب، أصحاب السير أهل القيافة والعيافة كما قالوا في السير والتاريخ. كان أحدهم يعني كانوا ينسبون أعزكم الله للكلاب والجمال والفرس، فكانوا ينسبون للحيوانات، فما بالكم بالبشر. فكانوا يعرفون جيدا نسب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده مش عصبية مننا ولا تعصب ولا انحياز، ونحن منحازون متعصبون لمحمد بالتأكيد، ولكنها الحقيقة العلمية الدامغة أن محمدا نكاح من نكاح من نكاح، طهر من طهر من طهر، تقلب في الأرحام الطاهرة حتى وصل إلى رحم آمنة، فولد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من جهة جسده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يخلق الله جسدا كجسد محمد، جسدا أقصد أنسجة وخلايا وأعضاء. نعم، الدليل، كل شيء بدليل. الدليل أن عرق محمد كان أطيب الطيب بنص الأحاديث الكثيرة، عرق محمد وكف محمد وجلد محمد صلى الله على أطهر من خلق الله عز وجل. هذا من جهة البشرية المحضة، ونحن نتحدث عن الهجرتين، هجرة خليل الله إبراهيم وهجرة خليل الله محمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. ولأمر ما قدر الله عز وجل أن ينتهي العام الهجري بمناسبة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن يبدأ العام الهجري بمناسبة هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكأننا ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا جديدا، نستدعي الذكريات العطرة والنسمات العطرة لذكرى نبي الله إبراهيم، ثم ما نلبث أن نستدعي النسمات العطرة ونستروح الروائح الزكية لذكرى حبيب الله وخليل الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا يتحول القصص إلى غرضه وإلى الهدف منه، فما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آفتنا مع القصص أننا أحيانا نستعمله على سبيل التسلية أو قتل الوقت أو موسمة المناسبات. تعودنا كثيرا جدا أن موسم الذكريات العظيمة والأحداث الفارقة في حياة الأم، الموسم يعني نجعلها موسما، يعني حينما يأتي المحرم يتبارى الخطباء في الحديث عن الهجرة، وحينما يأتي الحج يتبارى الخطباء في الحديث عن المناسك وعن قصة إبراهيم والذبيح وغيرها من القصص الذي يملأ القلوب عظة وعبرة. وحينما يأتي رمضان يتبارى الخطباء في الحديث عن الصيام وآدابه وأحكامه. موسمنا المواضيع الضخمة والأحداث الفارقة في حياة الأمة التي تحتاجها الأمة الآن لكي تنهض من كبوتها، لكي تنشئ أمة وتقيم دولة. فما كان هذا القصص إلا أن يفعل تفعيلا تربويا سريعا جدا بين شبابنا وبناتنا وزوجاتنا وأصحابنا وأصدقائنا وعشيرتنا وكل ما يمكن أن تقع عليه عيناك أو تسمعه أذناك. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق بنص القرآن الكريم. معناه أنه ليس قصصا كذبا أو كاذبا، وليس خيالات مريضة في عقول المخمورين ممن يؤلفون للبشر ويقصون القصص على البشر. لا، القصص القرآني قصص حق. ثم إنه أحسن القصص بنص آية سورة يوسف، وأحسن القصص أروع أبدع أحسن أجمل أعقل أحسن، فيه كل الحسن بكل مجالات الحسن، الحسن بكل مجالات الحسن. ثم هو لتثبيت قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ثم تثبيت قلوبنا نحن أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك حينما تقرأ القصة القرآنية ثم تدخل في محور القصة، ومحور القصة القرآنية غالبا محنة، ثم تأتي المحنة، هنا يثبت القلب، يثبت القلب وينتزع منه الشك والريبة في قدر الله عز وجل. حينما تسمع قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يثبت فؤادك، ولأمر ما قالوا ما قرأها محزون إلا فرح، ما قرأ سورة يوسف محزون إلا فرح. احنا بنأتي إلى محور القصة نجد المحن، محنة إلقائه في الجب، محنة بيعه رقيقا عبدا، محنة مراودة امرأة العزيز له في القصر، محنة إيداعه السجن، محنة توليه الملك، وسميتها محنة إنه ابتلاء من الله عز وجل. ملك ليس نعمة ولا نقمة، الملك ليس نعمة وليس نقمة، الملك ابتلاء من الله عز وجل. إما أن يصبر المؤمن الموحد الذي مكن، وإما أن يكفر بنعمة الله عليه. ولقد ملك الله الدنيا لكافرين، وملكها أيضا لموحدين، أما الكافران فالنمروذ وبخت نصر، وأما الموحدان فسليمان وذو القرنين، سليمان وذو القرنين. المعنى والله يؤتي ملكه من يشاء، البقرة، سورة البقرة، والله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير. ولا أعلم آية تتحدث عن الملك في القرآن إلا أن الله أتى، رب قد آتيتني من الملك يوسف، والله يؤتي ملكه، يؤتي الملك من يشاء. فالملك يعني إيتاء من الله عز وجل وليس دليلا على أنه نعمة، وأيضا ليس نقمة، إنما هو ابتلاء. فحينما ترى المحن وكيف خرج منها يوسف عليه الصلاة والسلام تقيا طاهر الذيل، زاهدا عفيفا طاهرا تقيا صابرا، ثم تأتي المنحة الكبرى في أن يتولى عرش مصر، هنا يثبت قلبك وكل يثبت قلبك كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيضا من أغراض القصص القرآني أنه لبيان إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على أن القرآن موحى من لدن الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش من تأليف محمد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، ما كنتش حاضر القصة، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت بجانب الطور. هذه كلها الآيات كلها تدل على أن النبي لم يكن حاضرا زمن هذه القصص، ولكن الله أوحى إليه بهذا القصص. والقصص القرآني يمثل ثلث أغراض القرآن، عقيدة، الثلث الأول عقيدة، يعني أعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن اللي هو قل هو الله أحد، لأنه يمثل ثلث القرآن العقيدة، والعبادات والمعاملات الثلث الثاني، والثلث الثالث قصص. فدي ثلاث أغراض القرآن، عقيدة، عبادات ومعاملات، وقصص، فهو ليس في القرآن وليس بين دفتي المصحف شيئا هينا، ولكنه يعني أسلوب يربي الله به الأمة، الأمة على كل ما عاناه الرسل من لدن آدم وحتى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هيا نفعل القصص القرآنية العظيم لكي يكون منهاج حياة، منهاج حياة. نفعل القصص الذي نتحدث بشأنه الآن. حينما نتحدث عن هجرة نبي الله إبراهيم لابد أن نتحدث عن إبراهيم الأمة، إبراهيم الإمام، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي آتاه الله رشده من قبل، إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، إبراهيم الذي سماه الله عز وجل صديقا نبيا، إبراهيم الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دول ثلاث آيات في سورة النحل، الآية 121 و122 و123 من سورة النحل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. هنا لكي نقرأ القرآن كما أراد الله لنا أن نقرأه متنبرين متأملين، يعني أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محمد، سورة محمد، حينما نقرأ القرآن هكذا لابد أن نتأمل هذه المفردات الخمس. نعم، وحينما أقول المفردات وكل مفردة نقف عندها، لأن كل مفردة لا يمكن بحال من الأحوال أن تستبدل بغيرها أو يستبدل بها غيرها، الاثنين تعبيرين مختلفين على الفكر. لا يمكن أن تستبدل بغيرها ولا أن يستبدل غيرها بها، الاثنين تعبيرين دول مختلفين. ليه؟ لأن الباء تدخل على المتروك، فلا يمكن أن تستبدل اللفظة بغير لفظة أخرى، واللفظة الأخرى لا يمكن أن تستبدل اللفظة الأولى، لا يمكن. فكل لفظة في مكانها، بل كل حرف، كل حرف في سياق، في إلى على بحروف جر، في مكانها، وإلى في مكانها، وعلى في مكانها، والباء المصاحبة، باء المصاحبة في مكانها، والآية في سياقها، والسورة في ترتيبها، كله محكم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدر سورة هود، صدر سورة هود، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته، والذي أحكم الآيات هو الحكيم الخبير. فالقرآن كلام الله عز وجل. فحينما أقول مفردات خمسة، مفردة الأمة، مفردة القنوت وعدم الشرك، مفردة الاجتباء اجتباه، مفردة الهداية، مفردة الصراط المستقيم، فلا بد أن كل مفردة تؤدي معناها الدقيق جدا. ووالله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، إننا أشد ما نكون الآن احتياجا إلى أن نرجع رجوعا حميدا إلى كتاب ربنا، نقرأه، نتدبره، نتأمله، نفعل معانيه ودروسه وعظه وعظاته وعبرة. ولكن هذه الخمسة تحتاج إلى لقاء خاص، وربما إلى لقاءات لا ندري، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، حتى نلقاكم أحبتي في الله في لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان، في هذا القرآن